أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة الجبران في حالة وقوع الخسارة والتلف في رأس المال في مال التجارة. في هذه المسألة نتكلم، فهل هذه الخسارة والتلف الحاصل في رأس مال التجارة في مال التجارة كما عبر، هل يجبر من الأرباح الحاصلة عند المكلف عند الإنسان أو لا يجبر؟ قلنا أن هناك وجوه لإثبات الجبران. انتهى الكلام إلى الوجهين اللذين أشار إليهما السيد الخوي قدس الله نفسه، وهما الوجه الرابع والوجه الخامس. ما ذكرناه في مقام التعليق على هذين الوجهين هو ما يلي، هو أن هذين الوجهين حين رجع إلى الوجه الأول أو إلى الوجوه السابقة فهو فليس هما وجوه مستقلة في مقابل ما تقدم من الوجوه، وأما إذا أريد اعتبارهما كوجهين مستقلين لا يرجعان إلى ما تقدم فأوردنا عليه بما تقدم أنه هذا أشبه المصادر على الكلام. هذا الذي قلناه، لا نريد أن نقول أن السيد الخوي لا يستظهر عدم صدق الربح في حالة وجود الخسارة والتلف، لا قد يستظهر هذا وقد يظهر من العبارة ذلك. الذي ذكرناه هو هذا، أن الذي ذكره من أن مقتضى الأدلة هو أن موضوع الخمس هو الربح الباقي، هو الربح الباقي، وأن عروض الخسران وعروض التلف يوجب عدم صدق الربح ويوجب سلب الربح. عنوان الربح لا يكون هناك ربح باقي مع وجود الخسارة والتلف. هذا قلنا أن رجع إلى الوجه الأول اللي هو كما سيأتي حسابه وتقدم من أنه مع وجود التلف والخسارة لا يزال إلا على المقدار الزائد من مقدار الشلل والتلف والخسارة. إذا كان الربح أزيد من الخسارة والتلف هذا المقدار الزائد يصدق عليها الربح، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يصدق. هذا الوجه الأول. إذا كان هذا راجع من الوجه الأول فسنأتي يعني نلاحظ هذا الوجه الأول، وأما إذا كان وجه مستقل هذا مصادر. يعني من قال أن وجود الخسران أو وجود التلف يوجب عدم صدق الربح شنو الباقي؟ هذا هو الكلام فيكون مصادر. هذا كان المقصود. الوجه السادس والأخير في المقام هو ما ذكره بعض المحققين من أن الربح إذا أسند إلى نوع من رأس المال أو إلى شخص فلا إشكال عرفا في احتساب التلف والخسارة الحاصلة في ذلك المال أو لذلك الشخص. فإذا قيل ربح تجارة الحبوب كذا، ربح تجارة الحبوب كذا، كانت الخسارة ملحوظة في حساب هذا الربح حتما، الخسارة تكون ملحوظة في حسابه. لا يقال ربح الحبوب تجارة الحبوب كذا إلا إذا كانت الخسارة فيها مأخوذة بنظر الاعتبار. وهذا هو معنى الجبران، أن الربح لا يحسب بشكل مستقل عن منع الخسارة الحاصلة في تلك التجارة، وإنما الربح إنما يصدق على ماذا؟ على الباقي بعد حساب الخسران، حساب التلف. وهذا هو معنى الجبران. إلا إذا كانت الخسارة ملحوظة في حساب هذا الربح، إذ لا يصدق الربح حينئذ إذا كانت هناك خسارة مساوية له. إذا كانت هناك خسارة مساوية له، لا يقال بأن هذا ربح تجارة الحبوب كذا، صحيح ربح 1000 لكنه خسر أيضا في هذه التجارة أيضا ماذا؟ 1000. لا يصدق عليه أنه ربح التجارة هو 1000. لماذا؟ لأن هناك خسارة مساوية له. وهكذا إذا قيل ربح زيد في هذا الشهر كذا، أو ربح هذا المحل، يضاف الربح إلى شخص، إلى محل، إلى تجارة معينة من أنواع التجارات، ربح هذا المحل كذا، واضح أنه لا يمكن حساب هذا الربح إلا إذا أخذت الخسارة الحاصلة في ذلك المحل أو لذلك الشخص أخذت بنظر الاعتبار. فالخسارة الحاصلة في المحل تؤخذ بنظر الاعتبار، والربح لا يحسب إلا بعد شنو؟ بعد حساب هذه الخسارة. وهكذا ربح زيد في هذا الشهر كذا. قلنا شوف أن زيد ماذا خسر في هذا الشهر؟ ليس نص الربح الحاصل له في هذا الشهر عن الخسارة الحاصلة له في هذا الشهر. كلما يضاف الربح إلى نوع معين من التجارة أو إلى شخص أو إلى محل أمثال هذه الأمور، حينئذ الخسارة التلف يكون مأخوذا بنظر الاعتبار. هذا المقدمة. ثم بعد ذلك يقول بأن المستفاد من أدلة في المقام، من أدلة وجوب الخمس، المستفاد من هذه الأدلة أن الربح أسند إلى السنة في هذه الأدلة، أن الربح أسند إلى السنة. والذي يستفاد من ذلك، من هذا الإسناد، من الأدلة، هو أن ما يجب فيه الخمس هو عبارة عن ربح السنة. ربح السنة هذا هو الذي يجب فيه الخمس، هو عبارة عن ربح السنة، يعني الربح المضاف إلى السنة، الربح المسند إلى السنة. حينئذ بناء على ما تقدم لا بد أن تلحظ الخسائر الحاصلة في تلك السنة. عندما يراد أن يحسب ما هو ربح هذه السنة، لا بد أن تلحظ ماذا؟ الخسائر الحاصلة في تلك السنة، من دون فرق بين أن تكون الخسارة حاصلة في نفس النوع الذي حصل فيه الربح، أو في نوع آخر من التجارة، أو في تكسب آخر غير التكسب الذي حصل فيه الربح. لماذا؟ لأن الربح أضيف إلى السنة، ولا يمكن أن نقول أن هذا ربح، أن ربح سنة هذا هو كذا، إلا إذا أخذت الخسارة والتلف بنظر الاعتبار. فإذا كان ربحه مساويا للخسارة الحاصلة له في تلك السنة، مهما كانت الخسارة في أي مكان كانت الخسارة، حينئذ لا يظهر عليه أنه شنو؟ أنه ربح السنة، ليس له ربح السنة هذا، وإنما ربح السنة يصدق على المقدار الذي يزيد بعد استثناء مقدار الخسارة. وهذا هو معنى الجبران. واضح هذا الوجه. هذا الوجه في الحقيقة يعتمد كما هو واضح على مسألة أن الربح إذا أضيف إلى شخص أو إلى نوع معين من أنواع التجارة، وأضيف إلى محل كما مثلنا، الخسارة لا بد أن تؤخذ بنظر الاعتبار. ويدعي أن المستفاد من أدلة المقام وإسناد الربح المقام علما إلى السنة، فكأن الذي يجي فيه الخمس هو ربح السنة، هذا الذي يجي فيه الخمس، المقدار الذي يصدق عليه أنه ربح السنة يجب فيه الخمس، والربح السنة لا يصدق من دون أن تأخذ الخسارة الحاصلة في تلك السنة في أي مكان حصلت من دون أن تأخذ بنظر الاعتبار. فإذا فرضنا أن الخسارة كانت مساوية للربح الذي حصل له في أثناء السنة، حينئذ ليس له ربح في هذه السنة، فلا يجب عليه خمس. وهذا هو معنى الجبران. هذا هو الوجه السادس. هذا الوجه السادس الجواب في الحقيقة هو أن المقدمة صحيحة عندما يضاف الربح إلى الشخص أو إلى نوع معين من أنواع التجارة، وعندما يضاف إلى محل هذا صحيح أن الخسارة لابد أن تؤخذ من نظر الاعتبار. لكن من قال بأن الربح في محل الكلام أضيف علما إلى السنة؟ من قال بأن الربح في محل الكلام أسند علما إلى السنة؟ بحيث نفهم من الأدلة أن ما يجب فيه الخمس هو عبارة عن ربح السنة، حتى يقال بأنه لا بد أن تؤخذ الخسارة والتلف بنظر الاعتبار. من قال هذا؟ الموجود في الأدلة كما تقدم سابقا، السنة ليست موجودة في الأدلة، وإنما الموجود في الأدلة اللي هي محل الكلام هو استثناء المعنى. هذا الموجود في الأدلة الخمس بعد ماذا؟ بعد المعنى. الأصحاب فهموا من ذلك أن المقصود بالمؤنة المستثنات هي عبارة عن مؤنة السنة، فهموا ذلك، وهذا صحيح على ما تقدم بحث في بحث المؤنة. فهموا من ذلك أن المقصود بالمؤنة ليست مؤنة الشهر ولا مؤنة اليوم، وإنما المقصود هو مؤنة السنة، مؤنة السنة. هذا ما هو معنى؟ معنى هذا أن الذي يستثنى من الربح أو من الأرباح الحاصلة في طيلة السنة، الذي يستثنى هو عبارة عن مؤنة السنة، لا مؤنة ماذا؟ لا مؤنة الأيام، لا مؤنة الأسبوع، لا مؤنة الشهر. مؤنة السنة تستثنى من الربح. هذا هو الذي يفهم من الأدلة. من الواضح أن هذا الفهم لا يساعد على دعوى أن الربح أضيف علما إلى السنة. لم يضف إلى السنة، وإنما الربح أضيف علما، وإنما المضاف إلى السنة هو عبارة عن المؤنة، ليس المضاف إلى السنة هو الربح، وإنما المضاف إلى السنة هو عبارة عن المؤنة. فقيل بأن مؤنة السنة تستثنى من الأرباح. هذا هو الموجود. ومن الواضح أن استثناء مؤنة السنة من الربح أطلاقا لا يعني ماذا؟ حساب الخسائر وجبران ماذا؟ وجبران الخسائر، ينسجم مع كل منهم. لا فرق في استثناء مؤنة السنة بين أن يكون الربح المستثنى منه المؤنة أن يكون هو المقدار الصافي بعد حساب الخسائر، أو يكون الربح المستثنى منه المؤنة هو ماذا؟ هو تمام الربح من دون جبران. ما كبر بينهم. بالنتيجة مؤنة السنة تستثنى من الأرباح، مرة نقول تستثنى من تمام الأرباح بلا جبران، مرة نقول تستثنى من الربح صافي بعد جبران الخسائر. هي تنسجم مع كل منهما، ولا ضرورة إلى أن نقول أن لازم استثناء مؤنة السنة من الأرباح وماذا هو حساب الخسائر هو جبران الخسائر. ماكو ملازمة بينهم. هذا يمكن أن يجري على ذاك، ويمكن أن يجري على في كل منهما يمكن افتراض استثناء مؤنة السنة من الأرباح. وبعبارة أخرى أنه أن الدليل يبتني كما قلنا على دعوى إضافة الربح علما إلى السنة، ودعوى أن موضوع وجوب الخمس هو عبارة عن ربح السنة، وهذا لا يصدق إلا بعد حساب الخسائر الحاصلة في تلك السنة، يعني في المضاف إليه في المسند إليه اللي هو شنو؟ عبارة عن السنة كما هو المدعى. هذه الدعوة لا أساس لها في لحاظ الأخبار، لأن الأخبار لم تضف الربح إلى السنة، وإنما الأخبار ذكرت المؤنة، والأصحاب فهموا من المؤنة أنها هي مؤنة السنة. فالموجود والمضاف إلى السنة هو المؤنة. هذا هو الموجود. طب نجي إلى مؤنة السن، المؤنة المضافة إلى السن، ما معنى استثناءها من الأرباح؟ معنى واضح أن الربح يستثنى منه مؤنة السنة، هذا أعم من أن يكون الربح الذي يستثنى منه مؤنة السنة هو عبارة عن الربح الصافي بعد جبران الخسائر الحاصلة، هذا الربح الصافي بعد استثناء الخسائر تستثنى منه مؤنة شنو؟ مؤنة السنة. أو يكون المستثنى منه مؤنة السنة هو عبارة عن تمام الربح من دون استثناء ماذا؟ الخسائر. هذا كل منهما يصح، ولا ملازمة بين استثناء مؤنة السنة من الأرباح وبين ماذا؟ وبين أن الأرباح التي تستثنى منه المؤنة هي الأرباح الباقية والصافية بعد حساب الخسائر، وإنما هو ينسجم مع كل هذا. هو الوجه السادس والأخير في المقام، طبعا إذا صح عد الوجوه الرابع والخامس من الوجوه، إن لم يرجع المنع الوجه الأول، وإلا لا تكون الوجوه ستة وإنما تكون أربعة. من هنا يتبين من مجموع هذا البحث يتبين أن العمدة في المقام هو الوجه الأول، العمدة في المقام هو الوجه الأول، وهو دعوى عدم صدق الربح، عدم صدق الربح على الحاصل بيد المكلف إلا بعد حساب ماذا؟ الخسائر وحساب التلف، لا يصدق الربح عليه، وإذا لم يصدق الربح واضح أنه لا يجب ماذا؟ لا يجب الخمس. لو فرضنا أنه ربح 1000 وكانت له خسائر مساوية للربح، يعني أيضا 1000، هنا لا يوجد ربح، لا يوجد ربح، لا يصدق الربح على هذا الحاصل بيده، فإذا لم يصدق عليه الربح واضح بأنه لا يجب فيه شنو؟ الخمس، لأن الخمس موضوعه هو شنو؟ الربح والفائدة والاستفادة، والربح لا يصدق على هذا. هذا هو عمدة الوجوه التي توجب الالتزام بالجبران والالتزام باستثناء الخسائر والتلف من الربح الحاصل للمكلف. وقد تقدم سابقا أن النكتة في هذا الوجه هو دعوى الارتباط عرفا بين موضوع الربح وموضوع الخسارة، بحيث أن العرف لا ينظر إليهما كموضوعين مستقلين، وإنما ينظر إليهما كأمر واحد، بحيث يرى أن هذه تجارة واحدة، هذه تجارة واحدة، هذا أمر واحد، في الأمر الواحد وفي التجارة الواحدة لا يمكن أن نقول أنه يصدق كل منهما خسارة وربح. في التجارة الواحدة إما أن يصدق الربح فقط أو تصدق الخسارة فقط، أو لا يصدق كل منهما لا الربح ولا شنو ولا الخسارة، يصدق الربح فقط فيما إذا كان ما يحصل عليه المكلف أزيد من ماذا؟ أزيد من الخسارة التي تحملها يصدق الربح. هذا رابع، تجارة واحدة أفرض خسر فيها لكن ربح أكثر من تلك الخسارة، هذا يكون ماذا؟ رابعا. أو تصدق الخسارة فقط، إذا كانت الخسارة أزيد من؟ أزيد من الربح، هذا خاسر فقط. أو لا يصدق كل منهما ماذا؟ تساوي، إذا تساوت الخسارة مع الربح لا هذا ليس رابح ولا شنو ولا خاسر في التجارة الواحدة. أما أنه في التجارة الواحدة يصدق كل من الربح والخسارة فيقال هذا رابح وخاسر، هناك ربح في هذه التجارة وهناك خسارة في هذه التجارة، هذا في التجارة الواحدة لا يصح، بالضبط كما في المعاملة الواحدة كما تقدم في بداية البحث. المعاملة الواحدة عندما يجري معاملة على شيئين ويربح في أحدهما ويخسر في ماذا؟ في الشيء الآخر، هنا قلنا لا مجال لماذا لافتراض صدق الربح والخسارة معا، وإنما كل نجي نحسب أن الخسارة أزيد من الربح فهو خاسر فقط، الربح أزيد من الخسارة فهو رابح فقط، تساويا فهو لا رابح ولا شنو؟ لا ربح ولا خسارة. أما أن يقال في هذه المعاملة هناك ربح وخسارة على معرفه، هذا ليس أمرا شرعيا. الوجه الأول يرجع إلى دعوى أن موضوع الربح وموضوع الخسارة بينهما ارتباط، والعرف لا ينظر إليهما كأمرين مستقلين، وإنما ينظر إليهما كأمر واحد. هذا الأمر الواحد لا يقبل إلا الربح أو الخسارة فقط، أو لا خسارة ولا ربح. ما يقبل أن يقال صدق الربح وصدقت شنو الخسارة، حتى يقال بأن الربح إذا صدق حينئذ الحكم يكون تابع لصدق شنو موضوعه، فإذا صدق الربح وجب الخمس، وإن كانت هناك شنو خسارة، وإن كان هناك تلف. التجارة الواحدة لا تقبل ذلك. في الوجه الأول نرجعه إلى دعوة الارتباط العرفي بين موضوع الخسارة وموضوع الربح بالنحو الذي ذكرناه. الكلام في هذا أن هذا الوجه الأول كبرويا لا بأس به، إذا كان العرف يرى ذلك ويرى أن الموضوع واحد وأنه لا تعدد وأن التجارة واحدة، وهذا بلا إشكال يستلزم ماذا؟ عدم صدق الربح إلا على مقدار الزائد على مقدار شنو الخسارة. فإن لم يكن هناك زائد فلا يصدق الربح ولا يجب عليه الخمس، وهذا هو معنى جبران. كبرويا هذا المطلب صحيح، لكن الكلام في تطبيقه على الصور الثلاثة المتقدمة التي تعرض لها السيد المات الكلام في هذا. الآن نقول لأن الصور الثلاثة كما تقدم سابقا، هذه الصور الصورة الثالثة نبدأ بالصورة الثالثة. الصورة الثالثة هي ماذا؟ كان الربح والخسارة في نوع واحد من التجارة، في نوع واحد من التجارة، كما مثل له بتاجر الأقمشة يربح في شهر ويخسر في شهر، يربح في قماش ويخسر في ماذا؟ في قماش آخر. فالخسارة والربح في نوع واحد من التجارة. هنا هل يجبر الخسارة الحاصلة في شهر الربح الحاصل في شهر آخر؟ الخسارة الحاصلة في قماش تجبر بالربح الحاصل في قماش آخر أو لا؟ الظاهر أنه هنا كما ذكروا أنه الجبران يكون واضح، الجبران في هذه الحالة يكون واضحا للنقطة التي أشرنا إليها، وهي أن التجارة هنا واحدة، التجارة واحدة لا توجد تجارات متعددة، الموضوع واحد، العرف لا يفرق بين موضوع الربح وموضوع ماذا وموضوع الخسارة، وإن كان في الواقع وبالدقة هناك فرق بينهما، وربح في هذا القماش وخسر في القماش الآخر، هناك تحدد في الموضوع واقعا وبالدقة، لكن العرف لا يرى ذلك. هذه تجارة واحدة، وقلنا أن التجارة الواحدة لا تقبل أن يصدق عليها الربح وماذا والخسارة معا، بل هو إما رابح في هذه التجارة، إما هناك ربح في هذه التجارة، أو هناك خسارة، أو لا خسارة ولا جنون ولا ربح. إذن الخسارة يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، عندما يراد أن يقال هذا هناك ربح يجب أن تؤخذ الخسارة بنظر الاعتبار، وهذا هو معنى الجبران. لماذا؟ لأن التجارة واحدة، العرف يرى هناك ارتباط واضح بين موضوع الربح وبين موضوع الخسارة، تجارة واحدة هذه لا تقبل أن يصدق فيها الربح والخسارة، وإنما دائما تلاحظ ماذا المحصلة النهائية بعد استثناء وحساب ماذا وحساب الخسارة. هذا يبدو أنه واضح، يعني يبدو أنه واضح. نلحق به، نلحق بهذه الصورة التي ذكرها المصنف، ما إذا كانت التجارة واحدة حرفا، لكن كانت الأنواع التي يتحقق فيها الربح والخسارة متعددة. في بعض الأحيان هكذا يكون، لكن بالرغم من هذا العرف يرى أنها تجارة واحدة، مثل صاحب المحل. صاحب المحل كما هو متعارف اليوم، هذا متاجر لأنه متعب. أنواع مختلفة كما هو المشاهد اليوم. هنا أيضا قد يخسر في الشاي ويربح في السكر، يخسر في الرز ويربح في شيء آخر. هذا ملحق بالصورة الأولى. لماذا؟ لأن التجارة واحدة. العرف يرى أن هذه تجارة واحدة، هذه تجارة واحدة بالرغم من تعدد أنواع ما تحقق به الربح وما تحققت به الخسارة. العرف يرى أن هذه تجارة واحدة، وهذا في هذه التجارة الواحدة إما أن يكون رابح أو يكون شنو، أن يكون خاسر أو لا رابح ولا خاسر. أما أن يصدق الربح وفي نفس الوقت تصدق الخسارة، هذا العرف ليس عرفي، العرف لا يعترف. فإذا المناط في الصورة الأولى أو المناط في نقول في وضوح صدق الوجه الأول وبالتالي الالتزام بالجبران، هو وحدة الكسب ووحدة شنو؟ التجارة. وحدة التجارة هذا هو المناط في الصدق العرفي، في صدق الارتباط عرفا، وفي صدق وفي دعوة أن العرف لا يرى صدق الربح على ما حصل بيد الإنسان إلا إذا كان الخسارة مأخوذة بنظر الاعتبار لو وجدت. وأما الصورة الثالثة الأخيرة، الصورة الثانية والصورة الأولى محل كلام بينهم. الصورة الثانية هي إذا ما كانا متحققين في نوعين من التكسب، نوعين مستقلين، نوعين من التكسب، كما إذا ربح في التجارة وخسر في الزراعة، ربح في الصناعة وخسر في التجارة. هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى التي ذكرها السيد الماتن، ما إذا كانت الخسارة والربح متحققة في نوعين من التجارة، نوعين من التجارة مثلنا له سابقا، كما إذا خسر في تجارة الأخشاب وربح في تجارة الشاي، أو يتاجر بالأخشاب ويتاجر بالشاي وربح في إحداهما وخسر في الأخرى. هذه هي الصورة الأولى. في هاتين الصورتين هناك خلاف فيما بينهم. نستطيع أن نقول أن يعني الأغلب الأكثر إذا كان هذا دقيق، أو أنهم التزموا أن الصورة الثانية في حالة تعدد التكسب، هنا التزموا بعدم الجبران. إذا تعدد التكسب، ربح في التجارة وخسر في الزراعة، هنا التزموا بعدم الجبران. والوجه في عدم الجبران واضح على ضوء ما ذكرناه بناء، يعني إذا صحنا هو دعوة، هذا دعوة أنه ماكو ارتباط بينهما، كل ارتباط بينهما. شنو المانع أن يصدق أن هذا ربح في التجارة وخسر في الزراعة، ربح في التجارة وخسر في الصناعة؟ العرف لا يرى هناك ارتباط بينهما، من يتعامل معهما كأمرين منفصلين مستقلين، كل منهما يشكل موضوع. الربح صادق، وإذا صدق الربح يجب ماذا؟ يجب تخميسه، ولا تأخذ الخسارة الحاصلة في التكسب الآخر بنظر الاعتبار، وهذا معنى عدم الجبران. بخلاف الوجه الصورة الأولى اللي هي ماذا كان في نوعين من التجارة، نوعين من التجارة، هنا لعله أيضا نستطيع أن نقول أن الأكثر التزم بالجبران، أن الأكثر التزم بالجبران. هذا هو الذي سيد الماتن في الصورة الأولى أول مرة احتاط ثم ذهب إلى الجبران في الصورة الأولى. في الصورة الثالثة هو أفتى بالجبران، في الصورة الثانية لا، التزم بعدم الجبران، التزم بعد الصورة الثانية، يعني ماذا كان في تكسبين متعددين التزم بعدم الجبران. هذا هو نختتم البحث وخلاصة ما يمكن أن يذكر ما يعني خلاصة ما يفهم من كلماتهم في هذا المجال. في الحقيقة نحن نوافق على الالتزام بالجبران في الصورة الثالثة. في الصورة الثالثة واضح الالتزام بالجبران باعتبار أن التجارة ماذا؟ أن التجارة واحدة، وقلنا أن المناط هو هذا، أن التجارة واحدة بنظر العرف أو لا. متى ما كانت التجارة واحدة بنظر العرف حينئذ الجبران وحساب الخسائر وعدم صدق الربح إلا بأن يؤخذ هذا الخسارة من هذا الاعتبار، هذا يكون واضحا. وأما بالنسبة إلى الصورة الثانية، الصورة الثالثة هذا يحتاج إلى بحث وإلى استعراض ما تذكر من وجوه لإثبات الجبران في هذا المقام. الوجوه في الحقيقة اللي ذكرت هي عبارة عن الوجوه السابقة، أحد الوجوه السابقة التي ذكرناها لا تخرج من هذه الوجوه ماذا المتقدمة. وعرفت بأن العمدة هو ماذا؟ هو الوجه الأول، صدق الوجه الأول على الصورة الثانية. الصورة الأولى في الحقيقة هو أمر عرفي، أمر عرفي، ماذا يفهم الإنسان من هذا؟ هل يصدق عليه أن هذا هنا في هذا ربح أو لا يصدق عليه أنه ربح؟ هذا هو الذي المهم في المقام. إن استطعنا أن نستدرك بشكل واضح صدق الربح فنلتزم بوجوب التخميس وعدم الجبران. واضح في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية. وأما إذا لم نستطع ولم نصل إلى مرحلة الاستظهار الواضح واستظهار الصدق العرفي، حينئذ تصل النوبة إلى ماذا؟ نرجع للوصول العملية، وهذا بحث آخر لابد من تنقيحه لأنه مهم بحسب نظرنا. أنه عندما لا نصل إلى نتيجة مو واضح من الصدق العرفي، مو واضح من الزراعة والتجارة، أمران منفصلان ومستقلان، لماذا نقول بأنه لا يصدق عليه؟ يصدق رجع في تجارته وكسب في ماله، كل منهما يصدق. عندما تكون التجارة واحدة ما ذكروه صحيح، لكن عندما تكون هناك نوعان من التجارة، تجارة وصناعة، تجارة وزراعة، لماذا لا يصدق كل من الربح والخسارة؟ ربح في كذا وخسر في كذا، مو واضح الجبران وعدم صدق الربح. عندما لا نستوضحه سوف تصل النوبة إلى الوصول العملية، فما هو مقتضى الوصول العملية يأتي تتمة هذا الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.